السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه جل في علاه. سل آدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، وسل نوحا من الذي بالطوفان نجاه، وسل أيوب لما شفاه، وسل يعقوب لما بيضت من الحزن عيناه، وسل يوسف لما حقق له الإله رؤياه، وسل إبراهيم من برداء الخلة كساه، وسل إسماعيل من الذي فداه، وسل موسى لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها الرضيع فنطق وقال إني عبد الله، بل سل الكون كله يا ابن آدم إن أنصفت ستعلم أن الكون يوحد الله. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سل عن محمد الصغير والكبير، سل عن محمد الغني والفقير، سل عن محمد المملوك، بل سل الرئيس والأمير، سل عن محمد كل شيء، فإن لم تجد إجابة فدعهم وسل اللطيف الخبير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين صدقوني بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عليكم بقول الله وسنة رسول الله، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله. نعلن شعارنا في بداية الأمر: قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولو نحالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك. ما زلنا على قيد الحياة، وما زلنا نستطيع أن نعود إلى الله، وما زلنا نقدر بإذنه سبحانه جل في علاه أن نكون على منهج وسنة رسول الله. فقدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. في بداية الأمر، من قبل أن ننطلق في حديثنا الذي حددته بعنوان كفاية المنابر تستغيث، عاوزين نفهمها صح النهاردة. زي ما تكلمت في حلقة حجاب آخر زمن، وقلت مش معنى أن احنا بنبين الأخطاء والعيوب أن احنا بننزل قدر هؤلاء الناس، لا، بل هم من أعلى الناس، ولكن يجب أن نبحث عن التمام ومحاولة السير على مراد رب العرش الذي لا يغفر ولا ينام. المنابر تستغيث، خبر قرأته في جريدة من الجرائد. الخبر يقول: خرافات على منابر الأوقاف. خطيب يدعي اقتراب جفاف النيل وظهور المهدي المنتظر بمصر. طبعا الوزارة ترد: سنحاسب الإمام الذي ترك خطبة الجمعة لأحد المصلين. هذا مسجد كبير في محافظة من المحافظات، محافظة الشرقية. الخطيب، لا أريد أن أسمي اسمه، من أهل التصوف، ولم يخول إليه العمل في مجال الدعوة، إلا أنه من أصحاب أحد الطرق الصوفية، ادعى أن المهدي المنتظر سيظهر في مصر بعد جفاف النيل وأنه على قرب من ذلك. وقال بعض الأشياء التي وردت في هذا الخبر ولا أريد أن أتحدث بها، عن أن هناك من الصعالكة الذين سيحكمون بعض البلاد ولا أسمي، وبدأ يعطي بعض الدلالات والعلامات على صدق كلامه. فقلبي قد حزن وصدري قد ضاق، فقلت في نفسي لا ضير أن أحزن، ولكن لماذا ضيق الصدر؟ لابد أن أصل إلى ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم أو محاولة ذلك. فتعالوا الآن ننصح، والدين النصيحة. تعالوا أيها الأحبة نذكر بعض الأشياء التي تستغيث منها المنابر والأخطاء التي يقع فيها الأحبة الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يقيني وإياكم شرور أنفسنا، وأن يجعلنا من أصحاب العقائد السليمة التي تأخذ النفس إلى طريق الله وتأخذ الأحبة إلى مراد الملك جل في علاه. تعال نشوف، إن كثير من المنابر الآن لو نطقت لقالت أغيثوني ولا أعيف في كل الخطباء، لأن هناك منهم من هم على الإخلاص، ومن هم على العلم، ومن هم على الوقار، ومن هم على القول والتطبيق، وأحسب أن الأمة بخير. لكنني أقول، لا أقصد بلدا بعينها ولا أقصد جمهورية مصر العربية فقط، إنما أقصد كل بلاد العالم التي فيها مساجد. إن كثير من المساجد وإن كثير من المنابر لو نطقت الآن وسمعنا كلامها لاستغاثت وقالت أغيثوني. إن هذا الذي يقف يتكلم ببدعة، لقالت المنابر أغيثوني. إن هذا الذي يقف يتكلم على غير علم، لقالت المنابر أغيثوني. إن هذا الذي يتكلم بما حرم الله فيجعله حلالا، وما أحل الله فيقول عنه أنه حرام. إن هناك من الناس من يبيحون الغناء، وهناك من الناس من يبيحون البدعة، وهناك من الناس من ينكرون على أهل السنة سنتهم. والله ثم والله، من هذا المنبر، منبر قناة الرحمة، أطلق تحياتي لكل إنسان على وجه الأرض يسير وفق ما أراد الله وعلى مراد رسول الله. وإن هناك من الناس من يدعون إلى السنة وإلى الدين الحنيف، دين الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، دين السماحة، دين الرحمة، دين لا فتنة فيه، لا يحب الإنسان المخلص في دعوته أن يحدث في الأرض فتنة. ولكن ليس معنى ذلك أن نترك العيوب في أنفسنا، ولا يعني ذلك أن نترك الأخوة على شفا جرف انهار. لابد أن نبين وأن نوضح، لأننا في وظيفة عظيمة. اسمع ماذا يقول الله سبحانه جل في علاه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اسمع كده وركز. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن منه؟ سؤال بسأله بطرحه. إن هذه الوظيفة هي وظيفة الأنبياء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنها أعظم الوظائف التي على المسلم أن يبحث عنها وأن يتوقف عندها وأن يعي ما فيها. لابد أن نقدم للدين وأن نخلص لرب العالمين. فاسمع حبيبي، هذا الخبر يجعلني أقول إن المنابر فعلا وحقا كثير منها يستغيث. لكن اوعى حد يقول إن كله كده، لا، بل كثير من العلماء المخلصين إذا وقفوا على المنابر تستبشر بهم، وإذا تحدثوا الناس صاروا على هداهم كما أراد الله وأراد رسول الله. تعال نشوف بعض الأخطاء بسرعة كده. أول حاجة بقول عليها كفاية، كفاية أيها الخطيب، يا من تصعد إلى المنبر فتبتدع وتأتي بالبدع، والمنبر قد يستغيث بما يحدث عليه من بدع وخرافات. رأينا قديما وما زال هذا الأمر في بعض القرى وبعض المدن وبعض البلدان، بعض الخطباء يصعدون إلى المنبر ومعهم سيف من أهل البدعة ويلوحون به ويشيرون به. تخيل طالع بسيف، هو أنت يعني الناس مش هتسمعك إلا بالخوف؟ طالع لي بالسيف، هو مش قصده كده طبعا، هو قصده أن يبتدع بدعة من البدع، يستحسن المسألة على ما رأى آباءه وأجداده من أهل البدعة يفعلون ذلك. اسألوهم كده، إيه السيف اللي على المنبر ده؟ وهذا مخالف للسنة. وأرى بعض المنابر وضع عن يمينها صورة لشيخ طريقة، وعن اليسار صورة لإمام المسجد. أنا مش هقول أرى بعض المساجد، إنما هو مسجد واحد، ابحثوا عنه هتلاقوه موجود، صورتين عن اليمين وعن الشمال. فالله أسأل أن ينجي المنابر من مثل هؤلاء، لأن هذا لا يوجد هذا الأمر عند رسول الله ولا عند الصحابة الكرام ولا عند أحد ممن يتحدثون بخير الكلام. فاسمع حبيبي، وحد الذي لا يغفل ولا ينام. أيضا من ضمن الأشياء التي تحدث من الأخطاء، ولا أقول أن هناك أشياء تحدث عن غير عمد، ومن الناس من يتعمد ذلك، فمن الذي يحدث هذا الأمر عن غير عمد يصلح ويصحح، وممكن نغلط وانت تصلح لي، وممكن أنت تخطئ وأنا أصحح لك، فاقبل مني النصيحة وأنا أقبل منك النصيحة. الأمر الذي بين أيدينا، أخي الخطيب، أيها المتحدث، يا من تصعد المنابر، إن هذه الأماكن هي أماكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد وضعت نفسك في هذا المكان، وضعت نفسك في هذا المكان. من الناس من إذا صعد المنبر من قبل ما يطلع يدعو، يحط رجله كده ويدعو. خلي بالك، وده الكلام ده لم نجده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو طالع المنبر بيدعو، ثم إذا جلس يدعو. هو المفروض أنت بتطلع المنبر ثم بتنظر إلى الناس وتقول لهم السلام عليكم، تلقي السلام كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. والله العظيم يا أيها الأحبة، بأجد عجب أحيانا في ناس لا توقر المنابر أبدا، وسأحدثكم عن بعض الأمثلة الخطيرة جدا، لكن تعال نشوف الأول الأشياء التي تحدث حول المنابر من بدع وخرافات تجعل المنابر تستغيث. في بعض المنابر بيغطوها غطاء كامل، وأحيانا يخفوا الإمام داخلها، خاصة إذا كانوا خايفين عليه من الضرب، الظاهر بقى أنه بيقعد الناس غصب عنها أو بيأم الناس وهم له كارهون. في بعض المنابر بتعمل كده. قلنا إحنا مش بتحدث عن بلد معينة، فإحنا بنقول على كل اللي رأيناه من مخالفات في بلاد الأمة الإسلامية في المنابر، لأن إحنا مش بنخاطب بلد بعينها، إنما بنخاطب العالم أجمع. في منابر مغطاة وبتدار الخطيب جوه وما يبانش منه أحيانا إلا شيء بسيط، ثم يبدأ يتحدث مع الناس إما لقلة علمه فيضع أمامه ما يقرأ من خلاله، أو كاميرات ولا حاجة مش باينة والناس تقول لك الله أكبر، ده له كاريزما وراجل ما شاء الله واصل. لا يعيب الإمام أن يقرأ من شيء، لكن ما يحدثوش خدعة للناس، والله أسأل أن يعافي الجميع رب العالمين. أيضا بعض الناس من أصحابي يعني الخطابة، ودولي بقى يعني بنقول لهم إحنا مش بنخطأكم ولا بنغلط الأحبة الكرام على هذا الأمر، إنما بننصح ونذكر. في بعض الناس بعد الخطبة الأولى بيقولوا ادعوا الله يستجيب لكم، أو ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أقول لكم لا، هذا لم يرد عن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وليس من السنة. يعني يا شيخ أنت كده هتعقد الدنيا؟ لا، احنا مش بنعقد الدنيا، مش أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، امشي وراه. بعض الأشياء التي تحدث في المساجد أيضا من الأخطاء التي نراها في أثناء خطبة الخطيب، بيجمعوا التبرعات أثناء صلاة الجمعة. طبعا احنا قلنا أن كل شيء بيغار على الدين من مخلوقات الله، كل حاجة بتسبح، وقد يعطي الله آيات ودلالات تبين أن ممكن الجماد ينطق ويدافع عن الدين، وممكن الأنعام تنطق وتدافع عن الدين، أو تفعل فعلا. احنا بنقول ممكن وجائز لأن الملك بإيديه كل شيء. زي ما جاءت حكاية عن كلب قتل رجلا كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم أكثر من 40,000 بسبب هذا الكلب، لأنه انطلق إلى من يسب رسول الله فقتله. وهذا صحيح مما جاء عن الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي ناس بتشغل المصلين، وفيه ناس من الأئمة هم اللي بيطلبهم من الناس، يقول لهم لموا التبرعات، فيلفوا بصندوق أثناء صلاة الجمعة مثلا ويبدأوا يلموا التبرعات إما في الخطبة الأولى أو في الخطبة الثانية. نقول لا، بعد انتهاء الخطبة وبعد انتهاء الصلاة إن جاز ذلك، وعلى باب المسجد إن كان في حاجة للتبرعات، وإن كانت بصفة يعني شرعية عشان ما نحدثش خطأ نحاسب عليه عند الله وعند أولياء الأمور. فالأمر الثاني، الأمر الذي يلي، الدعاء بصفة مستمرة من غير حاجة لذلك بأسماء الملوك والأمراء. دي من الأشياء اللي بنقول فيها برضو لازم تضبط. هي غلط يا أخي؟ لا. لو أن لنا دعوة مستجابة، لو أن لي دعوة مستجابة صدقوني سأدعو بها للحاكم أو لولي الأمر، للملك، للأمير، للرئيس. لو أنا تيقنت أن في دعوة مستجابة سأدعو بها لأولياء الأمور. لماذا؟ لأن على أيديهم تنصلح الأمة. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق جميع ولاة الأمر لما يحبه الله ويرضاه. فالأمر إذن لا ننكر على الناس ولا على أنفسنا أن ندعو لأولياء الأمور بالتوفيق والصلاح، لكن بلاش التسمية في كل خطبة وكل وقت، لا يجوز هذا الأمر بصفة يعني سبحان الله، إلا إذا كان في ضرورة لذلك لم نجده في السنن. فاسمع رحمن الله إياك. الأمر الذي يلي، في بعض المنابر تشتكي الطول. يعني إيه تشتكي الطول؟ مش طول الإمام، إنما المنبر نفسه. تبص تلاقي أحيانا بعض المنابر طويلة جدا، يعني الواحد بوقف فوق. ما روحت مسجد كنت خايف لأقع، راح تحس انه طالع يعني سبحان الله طالع مط ايه، طالع نخلة، واحد اتنين تلاتة عمال عد مش عاوز ينتهي، لحد ما لقيت المصلين ما شاء الله حاجة قد يعني سبحان الله منبر كبير جدا، ويفصل الصف ده عن الصف ده لانه لازم عشان يعملوا له. فارتفاع المنبر وطوله امر يعني سبحان الله من الأشياء التي تشتكي منها هذه المنابر، لابد أن تكون على السنة. فمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جزع نخلة في البداية، ثم إذا بدل كان ثلاث درجات، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى بصوا للحرم، يعني انظروا إلى مسجد رسول الله. في بعض الأحيان يعني يكون هناك ضرورة لذلك، بس إيه الضرورة؟ إذا كان هناك أمر شرعي موجود لأن احنا نبيح ذلك خلاص، يعني ارتفع المنبر بغير قصد ولا عمد ولا مش وفي ضرورة لهذا الأمر حتى يرى الناس الإمام، لأن في مساجد بتبقى لها حالات خاصة. إنما إن لم يكن هناك حاجة لهذه المسألة فثلاث درجات. أيضا التمسح بالخطيب، الخطيب لما بيخلص، وده حاجة برضو من الأشياء المفروض ينبه عليها الإمام، لأن الأخطاء دي زي ما قلنا إذا سار عليها الإمام ووافق عليها صدقوني المنبر بيبقى أحيانا متأذي منه. يا أخي إزاي يا أخي؟ أنا بقول لك أي حاجة بتعصي الله عندها بتبقاش فرحانة منك، يعني تكاد لو نطقت تقول لك روح يا راجل ابعد عني. فإحنا لما يحصل مخالفات في المساجد بمنتهى الأدب والوقار والاحترام نبين للناس هذه المسألة، بلاش حكاية التمسح في الإمام وتقبيل يده من كل المصلين. يعني في بعض المساجد بيتعمد الإمام يقف في النص كده أو يقف عند المنبر ويسلم على الجميع وهم يقعدوا يقبلوا إيديه، طوابير. في ناس بقى غصب عنها، إمام بيبقى إنسان محترم داعية ممتاز بيأثر في الناس جميعا، بيخرجوا يطبقوا ما يقول، غصب عنهم لما بيجي يسلموا عليه بيحتضنوه ويقبلوه، خلاص هذا مجبر على ذلك، مجبر على ذلك. لكن مش معنى كده أن هو يقر هذا الأمر ويترك لهم هذه المسألة. أما مسألة المصافحة فهو أمر بين المسلمين، أمر من السنن، تصافح وتسلم من غير تقبيل أو غيرها من هذه الأشياء. أيضا أيها الأحبة، من ضمن الأشياء التي نشتكي منها أو يشتكي منها المنبر وتشتكي منها المساجد، ما يحدث أحيانا من جدل في المسجد، ما يحدث أحيانا من جدل في المسجد بين الأئمة والخطباء. أنا لا أتحدث من خيالي أو من غير واقعية، رأيت في قرى من القرى أن الإمام يصلي صلاة السنة ثم جاء أحد الناس وكان قد اتفق مع الإمام أيضا أن يصلي، فعلم أن الذي يصلي صلاة السنة سيصعد المنبر، فأسرع هو بالصعود فوقف على المنبر وقال السلام عليكم. فلما انتهى من يصلي صلاة السنة في المسجد تحية للمسجد، أو هم يصلون صلاة السنة في هذا المسجد ويؤذنون أذنين وغيرها، هكذا كان يصلي، فخلص صلاة الركعتين وراح جاري على المنبر من تحت واخذ المايك الثاني، والله على ما أقول شهيد، واخذ المايك الثاني، الثاني فوق عمال يقول الحمد لله رب العالمين، والثاني تحت يقول إن الحمد لله، مسجد باثنين خطيب، سبحان الله، ويشهد الله على ذلك. واحد يقول لي يا أخي ما الكلام ده ما يحصلش، لا بيحصل، وعشان كده بقول لك المنابر يجب أن تحترم. نكمل هذه الحديثة بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيك العافية.
الله يعطيكم العافية ويبارك فيكم.
يا شيخ أنا بدي أسأل السؤال، أنه
تفضل.
زوجي
تفضل.
أنا وزوجي رمى علي ثلاثة أيمان طلاق.
ماذا قال؟
حكى لي أول مرة أنت طالي، والثانية نفس الشيء، والثالثة نفس الشيء.
طيب في أوقات متفرقة ولا في نفس الوقت؟
الأولى تقريبا 4 شهور، والثانية بناتهم شهر يعني، الثانية والثالثة.
نعم، يعني كل واحدة متفرقة وردك في المرات الأولى والثانية؟
نعم.
عمل عملية رد، يعني ردك في المرة الأولى والثانية؟
المرة الأولى دفع فتوى وردني. نعم. المرة الثانية يعني ساعتها حكى لي إنه أنا آسف، ما كان قصده هيك،
ما كان يقصد هذا الأمر لك.
والثالثة نفس الشيء.
طيب في الثانية لما قال ذلك، كان كنت أنت لأمامه وقصدك ثم قال أنا ما، ولا كانت في أخت موجودة ولا أمه ثم قال مش قصدي؟
لا، ولا حدا كان موجود. أنا وياه كنا، وكانت مشكلة كبيرة بيني وبينه.
طيب
رمى علي، يعني رمى علي اليمين.
طيب حتى لأن المسألة نحتاج أن نفصل فيها، خذ التليفون من الكنترول، وبإذن الله بعد ما خلص الحلقة مباشرة اتصل عليها يا أختي إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم، اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا سمحت يا شيخ، انا كنت عايزه اطلب من حضرتك طلب.
اتفضلي.
خالتي توفاها الله، فيا ريت يعني تخصها بالدعاء ومواتنا موات المسلمين اجمعين.
اسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمها رحمه واسعه يا رب العالمين. بارك الله فيك. اتصال اخر. نكمل حديثنا. فوجدت هذا المسجد قد ضج المصلون والذين يستمعون لخطبة خطيبين في نفس الوقت، أحدهم يقول الحمد لله من أعلى المنبر، والثاني يقول إن الحمد لله، يا ابن انزل مش نازل، يا عم خلص أنت مش مخلص. فقام الناس وعمل مشكلة للاثنين. فجاءني أحد الناس يوما من الشباب يسألني عن أدب الخطابة وكيف نتعلم، وهو يجلس أمامي، فقال لي يا شيخ أنا عاوز بس يعني يكون لي قبول في الخطابة. قلت له احترم المنبر واحترم الناس، ما تعملش زي الاثنين السفهاء. انا بقول له كده وانا لا والله لا اعرفه، الواحد منهم طلع على المنبر والتاني كان تحت وعمل مشكله والكلام ده. قال لي يا شيخ انت بتهني. قلت له ليه؟ قال لي اصل انا واحد من اللي كنت موجودين، انا كنت فوق. قلت له ما شاء الله، فاسال الله العفو والعافيه. اذا اقول المنبر يجب ان يحترم، ولا يجب ابدا على مسلم ان يجادل. احنا قلنا اهو، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. الأمر الذي يليه، المنبر يستغيث ممن يتصدون إلى العلوم الشرعية والفتوى بغير علم. أنا لا أستحي أن إذا أتتني مسألة ولا أدري منها شيء أقول مش عارف، لا أدري. ولكن الفتوى كما قلنا أيها الأحبة خطيرة، فقد يعني يترتب على ذلك أمور عظيمة جدا. يعني في واحد من الناس والده تزوج من امرأة ثم مات الوالد، وجه يعني يستفتي أحد الناس، لأن زي ما بقول عليه العلامة أبو علوان، وده مشهور جدا في مكان، فبيستفتيه فبيقول له السلام عليكم، حصل كذا كذا كذا، أبويا مات وترك الزوجة ديت وقد توفي، ممكن أتجوزها؟ قال له ينفع. مش ممكن. حتى نقول له ازاي ده حصل؟ قالها هو كده خلاص، يعني مفتيش، لازم افتي. ده مشكلة كبيرة جدا، تصدي غير المشتغلين بالعلوم الشرعية. ان مش ضروري يا اخي، ادرس تعلم. في اناس كثيرين يطلبون العلم عند المشايخ الافاضل الاكارم ثم تزكى من خلالهم، وبعد ذلك تصدى للفتوى والقول. هناك من الاشياء طبعا كما نعلم، كمسائل الطلاق مثلا زي الاخت، انا ممكن اجيبها لكن عاوز افصل المسألة أكثر لها حتى تفهم المسألة على يعني أصلها، وبعدين ممكن يأتي من عندها بعض الأشياء يكون فيها مخرج. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لو رأى مسائل الطلاق لا تحدث في عصرنا هذا لجمع أهل بدر، لأن في مسائل بتبقى عويصة، أنا أعتقد ذلك، لجمع أهل بدر عشان يستفتيهم في المسألة ويتناقش معاهم. إنما دلوقتي تجد الواحد بيفتي في المسألة طالق ده الميراث كذا، وهو يحتسي فنجان قهوة ويشرب سيجارة. المسألة أصبحت خطيرة جدا جدا. الأمر الذي يليه، في بعض الناس بتبقى على المنبر تشدد على المذنبين وعلى الناس لدرجة أنهم يقنطونهم من رحمة الله. يعني تستشعر وانت قاعد تحت كده بتسمعهم إن محدش رايح جنة أبدا، وإن كل الناس فسقة وكفرة، وإن كل الناس يعني في ضلال مبين. لا، من قال إن الناس قد هلكوا فهو أهلكهم، أو فهو أهلكهم، يا إما هو هيكون سبب الهلاك، يا إما هو أشد الناس هلاكا. فلابد أن نعلم أن دين الإسلام وأمة النبي محمد فيها الخير، ولا نقنط الناس من رحمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا الأمر في كتابه. قال للعصاة المذنبين الذين أسرفوا على أنفسهم، ولا أقول أذنبوا فحسب، بل أسرفوا على أنفسهم، زادت ذنوبهم لدرجة الإسراف على النفس، إنهم ظنوا أن ربنا مش هيغفر لهم. فقال الله قل يا عبادي، ناداهم الملك سبحانه جل في علاه بأحب المقامات إليه، مقام العبودية، المقام الذي نادى به سيد البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده ثم يقول لي ولك ونحن على التقصير والذنب والمعصية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأيضا المنابر تستغيث من هذا الإمام أو هذا الخطيب الذي يقنط الناس من رحمة الله، وهذا أمر خطير. كذلك على النقيض وبضدها تعرف الأشياء، بعض الناس يؤمنون الناس لدرجة إنهم يأمنون مكر الله، عادي يا عم كله رايح الجنة ولا يهمك، كل الربا، انظر لما حرم الله، افعل الفواحش، كل الحرام، اتكلم في حقوق الناس، اتكلم في حق الغير، كل هذه الأشياء، اسفك الدماء، اعمل فتنة في الأرض، كل الكلام ده، والناس تقول له عادي جدا كلنا هنروح الجنة، ده شوية عذاب بساط وربنا سبحانه وتعالى يسر الأمر. لا طبعا، لا يجوز مطلقا أن نفعل هذا، لأن ده نسأل الله العفو والعافية من الأمور التي تدمر الخطيب والإمام. نقول له إنك تمشي على ميزان النبي محمد اللي حدده، لا نسرف في المعصية، لا نسرف في التشديد على الناس، ولا نفرط في مسألة نصح الناس، يعني لا إفراط ولا تفريط على ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أيضا أيها الأحبة، بعض من تشتكي منهم المنابر يسيئون معاملة مرتكب الآثام على وجه الإطلاق. يسيئون معاملة مرتكب الآثام على وجه الإطلاق. وطبعا الكلام ده خطير. يعني لما اشوف واحد مدخن ممكن ينهره بشدة عجيبة جدا كأنه خمل. يا أخي بالراحة، ما أنت صاحب ذنب، بس هي مشكلته أنه مش فاهم أنه بيجهر حتى بمعصية التدخين أمام الناس. فنقول له يعني بالراحة، خذ الناس بالراحة. أو من يشرب المخدرات فقد يعيره وقد يوبخه وينفره، لكن بالراحة، لأن المسألة محتاجة مننا فهم، محتاجة ضبط للنفس. يعني خد الناس بهدوء في مسائل المعصية. ما تقولش الواحد الله أنت عاصي أنت فاسق أنت ما ترجعش تاني الإسلام والإيمان، لا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أيضا من الأشياء التي يجب أن نقف عندها ونفهمها، بعض الناس من يصعدون المنابر أو يجلسون على هذه الكراسي ويتحدثون إلى الناس، وإحنا عارفين طبعا، أنا برضو عاوز أقف عند المفهوم الصحيح لكلامي، مش كل ما هتكلم يقولك أهو شوف الخطباء، لا، أنا بتكلم عن الاستثناء، عن الشيء اللي بيسموه شاذ، لأن أكيد في كل وظيفة أمور معينة من مثل هذا. ده بالعكس، ده في أشياء أحيانا بتحصل خطيرة جدا إحنا بنخفيها، لكن مش معنى كده إن إحنا نتهاون في مسألة النصح. في المسألة دي لازم نقول العناية عند بعض الخطباء بأمور من السنة أكثر من الفرض. أي نعم هناك سنن واجبة يجب التأكيد عليها، زي اللحية، زي الثياب ما تطولش على الأرض، زي أشياء كثيرة جدا من السنن الواجبة اللي مهمة وغالية، وغلاوتها إن النبي محمد طبقها بأمر الله وأخذ بها على مراد الله، فمش ممكن تبقى رخيصة، مش ممكن نغفلها ولا نهملها. لكن مش معنى ذلك إن أنا أترك الفرض وأسيبه خالص، وكتر من كلامي عن النوافل من غير أن أعلم الناس أمورا لا بد من الحديث فيها. أيضا أيها الأحبة الكرام، في بعض الخطباء، وإحنا قلنا المنبر ممكن يعني يستغيث، إحنا بنقولها على سبيل المجاز، وممكن يلوم على الإنسان ده، أنت بترفع إيدك ليه في الدعاء وأنت بتدعو في الخطبة الثانية؟ بترفع إيدك ليه؟ الكلام ده يا شيخ هو منهى عنه؟ أيوة. فعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم، وجاء هذا الأمر بهذا اللفظ، يقول حسين ابن عبد الرحمن السلمي: كنت إلى جنب عمارة ابن رؤية ابن رؤيبة السلمي وبشر يخطبنا، فلما دعا رفع يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا دعا يقول هكذا ورفع السبابة وحدها. فينبغي على الخطيب أن يرفع أصبعه السبابة حال الدعاء ويترك رفع يديه، لأن هذا منهي عنه، أخرجه مسلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وجمهور العلماء أيها الأحبة، اجتمع الجمهور على كراهية رفع اليدين حال الدعاء. من ضمن الأشياء أيضا التي يجب أن نفهمها في مسألة الخطابة، صعود المنبر أو الجلوس في أي منبر من منابر الدعوة، أن نتعلم العلم لله وليس للدنيا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى جل في علاه، قال سبحانه وتعالى، اسمع الآيات كده: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم إلا الذين تابوا سبحان الله وعادوا وبينوا الأمور انتهى الأمر إن شاء الله ربنا يتوب عليهم. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه من تعلم علما ممن يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. ودي مسألة خطيرة. أخرج هذا الحديث الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. وقد مر أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وقال وقد مر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال جاء هذا الأمر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيما أخرجه مسلم عن الرجل الذي يتعلم العلم ليقال عنه عالم فقط من أجل الدنيا أنه يسحب على وجهه إلى نار جهنم. إذن المسألة أيها الأحبة ليست بالسهل اليسير حتى نتهاون فيه، فلابد لنا أن نوضح وأن نبين هذه الأخطاء. ويذكرنا قديما فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك بحكاية عن أحد الذين يصعدون المنابر وهم لا يفقهون المسائل، بل منهم من يفعل المعصية وينصح الناس بعدم فعلها. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ثم يأتي الله جل وعلا فيقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. الشيخ عبد الحميد كان بيحكي حكاية طريفة جدا، فبيقول في واحد من الناس كان بيصعد المنبر فيقول للناس بلاش الخمرة بلاش الحشيش بلاش وهو في الأصل يشرب. يعني واحد يقول لي يا شيخ يعني كل الأئمة؟ لا، احنا قلنا أكثرهم إن شاء الله على الصلاح والفلاح وناس أفاضل ناس محترمين، لكن في ناس موجودة بهذه الطريقة. ما هو زي ما بنتكلم عن عيوب الآخرين لازم نتكلم عن عيوب أنفسنا ونوضح ونبين، لأن الناس كلها دلوقتي منهم من يصدق كل من يصعد المنبر، لكن في ناس عندها فطنة وذكاء بتوزن على ميزان النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنت قاعد معذور سمعت من إمام قد أعطي منبرا من المنابر أو قناة من القنوات أو نافذة من النوافذ فبدأ يحدثنا، وأجد كثيرا من الناس فتن ببعض الدعاء. والله الدعاء دول بيستحلوا الموسيقى ويستحلوا الأغاني، وفي الآخر يقول لك ما تتكلمش عنهم يا مولانا، ده ناس حلوين ودعوتهم حلوة، أنت اللي حلو بقى وخليك حلو مع النبي محمد. يعني إزاي واحد يقول حاجة مخالفة لكلام النبي وبعدين تقول لي عليه حلو؟ مش ممكن. لازم أنت اللي خليك حلو مع النبي محمد. إزاي واحد يجي يمزق ثياب رسول الله لأن السنة دي من ثياب النبي ويأتي ببدعة وبعدين نقول لك ابعد عن الناس يا عم ما تكلمش حقه؟ احنا بنبعد عن الناس بس انا بدافع عن النبي، عن النبي محمد. يا سيدي بدافع عن نفسي الاول. يعني ايه بدافع عن نفسي؟ يعني بخلص اللي عليا، يعني بقول يا رسول الله انا بحاول ادافعه على قد ما بقدر وعلى قد علمي. ولذلك اقول الشيخ عبد الحميد كان بيذكر حكايه طريفه عن رجل كان ينهى الناس عن الشرب وهو يشرب، فصعد المنبر مره وهو شارب طبعا، بس لما نزل كان علقه، لان كان في واحد قاعد تحت معلم بقى العمده مسك خرزانة عصاية كده تمام يعني جلده، فهو نازل من سبحان الله المنابر من العالية دي اللي لها ترابزين دي، فسبحان الله. فأول ما نزل قال له تعالى، قال له بارك الله فيك انت خطبتك النهاردة جميلة جدا، وهو عين العصاية ورا ظهره كده. قال له شكرا شكرا، ما احنا الثناء بقى. قال له انت بس حاجات بسيطة اللي غلطت فيها، ثلاث غلطات. انت قلت إن سيدنا موسى عليه السلام كان قد تعلم منطق الطير، وهو ما كانش سيدنا موسى ده كان سيدنا سليمان يا ابني. قال له ماشي مش مشكلة، دي التانية. قال له التانية يا حبيبي إن أنت قلت إن فرعون مات في حادثة عربية، وهو أساسا في الأصل سبحان الله يعني ميت في البحر الأحمر يعني غريق يعني. قال له آه. قال له التالتة. قال له التالتة أنا فوت لك الاتنين، لكن إنك تنزل متزحلق من على الترابزين ده ظهر عليك شارب وراح ماسكه ضربه. كده كان قول الشيخ عبد الحميد الله يرحمه في المسائل دي. ليس معنى ذلك ان احنا بنقدح في كل اهل العلم الافاضل الكرام، فكم من علماء ملأوا الارض علما واحسبهم كذلك. والله في بعض الناس مجرد ما تقعد كده تستمع اليهم، مجرد ما تنظر بس ليه هو طالع المنبر ولسه بيجلس ويديك الوجه كده، تنظر الى وجهه خلاص تستشعر انك مش حاسس بحاجه خالص، لحد ما تنتهي من الخطبه تبص تلاقي سبحان الله الوقت فات كانه دقيقه، سبحان الله. وفي ناس بيتكلموا ربع ساعه وتحس انها ثقيله. ده اذا كان ثقيل على الناس، امال المنبر اللي شايله ده مكان النبي يا اخوان. والمسائل ديت لابد ان نفهم انها خطيره جدا، سيحاسب عليها كل من سكت عنها. لابد من ضبط المسألة، مين اللي هيصعد هذه المنابر وهيقول ايه وهيتكلم في ايه. فإذا جلس يحدث الناس لابد ان ينشر علما حقيقيا وأدبا وتواضعا. انا بسأل واحد من الناس مرة، بقول ان شاء الله لما نتخرج وانت ان شاء الله تتخرج وتصبح امام وخطيب هتصعد المنبر، انت مش هتبقى خايف؟ قال لي خاف ليه؟ قلت له يا اخي لا، ده الواحد بيترعب كل مره يطلع يبقى خايف، كل مره يطلع يبقى خايف. سبحان الله. قال لي وخاف ليه؟ انا اول ما اطلع المنبر هعتبر كل اللي قاعدين تحت دول جهله. قلت له جهله؟ ازاي الكلام ده؟ لابد ان تحترمهم وتوقرهم. قال لي ما هو لازم اعتبرهم جهل عشان اقدر اخطب. واحد تاني يقول لك انا هطلع وهعتبر كل اللي قاعدين دول روس كرومب وانا قاعد على مروه ردن. والله العظيم سمعتها من بعض الناس. انت عارف اللي بيقول ده بعد ما يشتغل في هذا الامر صدقني ما فيش فيه توفيق، لان النيه مش موجوده. لازم تحب الوظيفه، تحب المكان ده، لان ده مكان النبي محمد. وايا كان رد الفعل الان منك صدقني انا خايف على نفسي وعليك. كل مره تطلع تحترم نفسك وتحترم الناس، وانا عارف ان كل الائمه محترمين، بس انا ما بخاطبش مصر، بخاطب الامه الاسلاميه. في اماكن بنشوف فيها بدع خطيره وبنشوف فيها مخالفات عجيبه. يعني النهارده سمعنا خطيبين بيخطبوا واحد تحت واحد فوق، ربنا يستر ما يبقاش ثمانيه كل واحد ماسك له يعني سبحان الله. يا اخواننا لا، المنابر لابد ان تحترم وان توقر، حتى لا تستغيث، حتى لا تشهد علينا يوم القيامه، لان دي مكان النبي محمد. اذكر يوما ان في واحد من الناس جالي قال لي بقول لك ايه، انت بتبقى على المنبر شكلك مش عارف ايه وفي هيبه، وبعدين لما تيجي تنزل تحت انتوا بتضحكوا علينا. قلت له لا، البضاعه التي احملها لما ببعتها عني شويه الهبه بتروح، لكن انا طول ما انا فوق قال الله قال الرسول، فانت بتستشعر بهيبه، وانا لو استمريت في حمل هذه البضاعه هتستشعر مني بالهيبه ايضا، او هتحس ان انت على طول في النور اللي انت بتقول عليه بتشوفه على المنابر، وتجده في بعض العلماء مستمر لان هو عايش حياته كلها قال الله قال الرسول. فاقول قولا ايها الاخ الحبيب، واذكر نفسي، لابد لنا ان نعي جيدا ان هذه المنابر وكل مكان سمح لنا بقال الله قال رسوله اعلم أنه أمانة ومسؤولية سنسأل عليها يوم القيامة. فلا بد لنا أن نفكر في هذه المسائل جيدا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل أشياء ستشهد علينا، سواء كانت من نفسنا من أنفسنا أو مما هو حولنا أو الأيام نفسها والليالي. وإحنا مش هنفلت من الكلام إلا من رحم ربي وستر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم جميعا. فمش عاوزين نحس في يوم إن المنبر بيشتكينا إلى الله، قول يا راجل انزل، يا راجل خلص. ودي مسألة لابد أن نفهمها. وعلى الجانب الآخر بقول للأحبة الكرام، افهموا الكلام بتاعي صح الله يكرمكم. مش معنى كده أول ما خطيب يجي لكم تقول له بص بقى خلص احنا مش هنسمعك، لان في عندك عيوب وفي وفي. لا لا مش كله كده، لان المنابر ديت مكان علم، مكان بيطلق من خلاله الشرع، مكان فيه أدب علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الأمر وفي هذا الوقت تذكرت أحد رواد هذه المنابر وأحد من يدعونا إلى الله، فضيلة الشيخ خالد عبد الله، جاءني في خاطري حين تذكرت يعني نصحه لبعض الناس من أصحاب البدع والخرافات، فكان ردهم عليه شديد جدا، هو مريض، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده إلى منبره مرة ثانية وأن يعافيه. وندعو الأحبة الكرام أن يدعون الله سبحانه وتعالى بشفائه بإذن الله رب العالمين، ويعجل بشفائه وعودته إلى منابره يا رب العالمين. أحبة الكرام، في ختام أمري لابد أن أفصل أو ألخص ما قلته سريعا حتى يتثنى لنا أن نأخذ الفائدة. بدأت بخرافات على منابر الأوقاف، مش عاجبني الكلمة دي، لأن أئمة الأوقاف ما شاء الله عليهم، منهم والله العظيم أساتذة ودعاة أفاضل وأكابر يدعون إلى السنة وينشرونها، ونحن لابد أن نقف عند دائما الأخبار ونتلقاها بما يحاسبنا، يعني بما يحاسبنا عليه الله، يعني مش ناخد الخبر كده ونعممه على الناس. فخرافات على منبر قد حدثت وليست على المنابر، ده التعليق الأول. أما التعليق الثاني، ما نسمعش الأهل البدع، عندنا الدليل من القرآن والسنة. يعني الراجل بيقول اقتراب جفاف النيل، ده بيحدث فتنة. المسألة هذه رزق من الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخيب ظنون الناس وأن يرسل لنا الخير الكثير الكثير ويعم على بلادنا وبلاد الأمة الإسلامية رب العالمين. فجفاف النيل وظهور المهدي بمصر، وبعدين يعني مين اللي قال لك أن المهدي هيظهر في مصر؟ عندك دليل؟ جاء ببعض الأدلة الخاوية. الأمر اللي بين أيدينا، أقول لكل إنسان ولنفس المقصر، كفاية كلام من غير تطبيق. نحاول جاهدين قبل أن يأتي شهر رمضان المبارك أن نخلص أنفسنا ودعوتنا من كل شائبة، وإذا صعدنا المنابر نذكر أنها مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ونخلص أنفسنا من كل بدعة، ونحاول السير على مراد الله ومراد رسول الله. فيا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى، كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم. الله أسأل أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير والرضا. أختم أيها الأحبة بهذه الموعظة البسيطة. القلب ينشط للقبيح، وكم ينام عن الحسن. القلب ينشط للقبيح، وكم ينام عن الحسن. يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن. أولى بنا أن نرعوي، أولى بنا لبس الكفن. أولى بنا قتل الهوى في الصدر أصبح كالوثن. فما منا سفر بعيد بعده يأتي السكن. إما إلى نار الجحيم أو الجنان،
جنان عد أقسمت ما هذه الحياة بها المقام أو الوطن فلما التملك والخداع لما الدخول على الفتن تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن.
أحبة الكرام، بقي من الوقت القليل على قدوم شهر رمضان، وسنجعل الحلقتين إن شاء الله القادمتين حلقة يعني خاصة برسالة ستأتي من عدو اللدود يرسلها إلى كل أتباعه وكل أحبائه، وأنبه الأحبة الكرام أنها من معتقل لإبليس، هتبقى تحت عنوان إبليس يرسل رسالته قبل اعتقاله، وهي رسالة لابد أن يفهمها كل مسلم وأن يعيها كل إنسان تتبع خطوات الشيطان. ثم بإذن الله جل وعلا سنجعل الحلقة التي تسبق رمضان حلقة الحصاد والجوائز، وهي بإذن الله ستكون فيها الخير أيضا. سنتحاور مع الأحبة والمشاهدين ونسمع حوارات واستشارات ونصح واسترشاد وإرشاد ومشاورة لنعلم ما هي الخطوات والطريق الذي نسير عليه في المرحلة القادمة، لأن هناك الكثير من الذنوب التي لم نتكلم فيها في كفاية ذنوب. لكن الآن أيها الأحبة أرسل رسالة من هذا المكان إلى كل من أطلق سلاما للأئمة الكرام أعلام أهل السنة في مصر، أقول للأحبة في أرض قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة يمانية والإيمان يماني، وهم من أفضل الناس قلوبا بإذن الله من أهل السنة هناك، يرسلون حبا وتقديرا وإعزازا لفضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ الشيخ محمد حسين يعقوب ربنا يكرمه رب العالمين ومبارك فيه، وللعلماء الأكارم في مصر، هم خصوا بعض الأئمة بالذكر لكنني لا أستطيع أن أذكر أسماءهم كلهم الآن. أقول يرسلون لكم السلام ويرسلون لكم تحية خاصة من أهل السنة هناك إلى أهل السنة في مصر، يقولون لكم لقد علمتمونا وأوضحتم لنا الوجه المنير لمصر فرفعكم الله وأعزكم الله. أقول ختاما نصيحتي لنفسي وللجميع، هذه النصيحة التي أختم بها: لا تكن من أين أبدأ، طاعة الله بدايا، لا تكن أين طريقي، شرع الله الهدايا، لا تكن أين نعيمي، جنة الله كفاية، لا تكن غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. أحبتي أحبكم جميعا في الله، وقدمت إليكم اليوم من سفري إلى هذه الحلقة أنصح بها نفسي والأحبة الكرام ممن يعتلون المنابر، أسأل الله أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لوجه الله بننصحكم كفاية زنوب كفاية.